بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في فصل صلاة الجمعة، في فصل صفة صلاة الجمعة، قال الشيخ: وما ذكر عن أهل المدينة أنهم لا يبكرون فليس بحجة، فقد يكون الرجل يشتغل بمصالحه ومصالح أهله ومعاشه وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رواحه إلى الجمعة من أول النهار، انتهى.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: وما ذكر عن أهل المدينة أنهم كانوا لا يبكرون لصلاة الجمعة فليس بحجة، بل المستحب التبكير في كل حال، وأهل المدينة قد يكون لهم عذر في عدم التبكير، ليكون المرء في معاشه وأعماله الدنيوية والدينية آكد من تبكيره لصلاة الجمعة، فقد يكون معذوراً، لكن الأولى للمسلم المبادرة بصلاة الجمعة فيبكر للجمعة حتى يكون ممن أهدى بدنه، لأنه جاء بالحديث الصحيح: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن جاء بالساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن جاء بالساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء بالساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فانظر الفرق بين التقريبين، بين البيضة والبدنة. إذا جاء بالساعة الأولى كأنما قرب بدنه، وإذا جاء بالساعة الخامسة كأنما قرب بيضة. والبيضة ليست قرينة للبدنة، فيدل على أن التبكير للجمعة أفضل، سواء كانوا أهل المدينة يبكرون أو يتأخرون. نعم.
فإذا أتى المسجد فلا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم
ما يجوز أن يفرق بين اثنين جالسين معا، يأتي بينهم ويقول: أبعد أنت هنا وأنت أبعد هنا، ويجلس بينهم، لا يليق به ذلك إلا إن طلباه لذلك، كأن يكون عزيزا عليهما ويريدانه أن يتوسط بينهما فلا بأس. نعم.
ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له: اجلس فقد آذيت. رواه أحمد.
فقد آذيت إخوانك المسلمين الذين بكروا لصلاة الجمعة، فلا يليق بالمسلم أن يتخطى رقاب غيره، لأنه يؤذيهم بهذا، وقد يضع رجله فوق رؤوسهم أو على كتفيهم فيؤثر ذلك عليهم. نعم.
قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم: كرهوا أن يتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعة وشددوا في ذلك.
شدد العلماء رحمهم الله في تخطي الرقاب، لأن فيها أذية لمن بكر لصلاة الجمعة، فالأولى لك إكرامهم أن تكرم المبكرين ولا تؤذيهم. نعم.
واختار النووي والشيخ وغيرهما تحريمه لأنه من الظلم والتعدي لحدود الله، وظاهر عبارات أهل العلم حرمته ولو في غير الصلاة كما صرح به الشيخ وغيره، والتفريق متناول القعود بينهما وإخراج أحدهما والقعود مكانه، وقد يطلق على مجرد التخطي وفيه زيادة رفع رجليه على رؤوسهما إلا لحاجة كإمام، ومن لا يجد طريقا فلا يكره بلا نزاع لأنه عليه.
إذا كان هناك حاجة لتخطي الرقاب أو كان فيه فضاء في الأمام والناس جلسوا متأخرين فقد أهدروا حقهم وضيعوه وتساهلوا في جلوسهم متأخرين مع أن المكان الأفضل هو الأمام، فحينئذ يجوز أن تتخطى رقابهم. نعم.
وقد يطلق على مجرد التخطي وفيه زيادة رفع رجليه على رؤوسهما إلا لحاجة كإمام، ومن لا يجد طريقا فلا يكره بلا نزاع لأنه عليه الصلاة والسلام تخلص حتى وقف في الصف.
إذا كان إماما ومضطرا للتخطي رقاب الناس أو يريد الإمام لأمر من الأمور فلا بأس، لكن إذا كان لغير مبرر فلا يجوز. نعم.
وأما كونه يقيم غيره ويجلس مكانه فيحرم اتفاقا لما في الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، ولمسلم لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول تفسحوا.
ما يجوز للمسلم أن يقيم أحدا من مكانه ويجلس فيه لأن هذا من الظلم والعدوان على مكان أخيه المسلم، بل يتركه له، وإذا احتاج يطلب منهم التوسع والتفسح طلبا من أنفسهم، إن وافقوا فبها ونعمت، وإن امتنعوا فلا يجوز له أن يكرههم أو يرغمهم على ذلك. نعم.
ولهما من سبق إلى مكان فهو أحق به
نعم.
ولهما من سبق إلى مكان فهو أحق به، وللترمذي وصححه الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجة ثم عاد فهو أحق بمجلسه. فمن سبق إلى موضع مباح سواء كان مسجدا أو غيره في جمعة وغيرها لصلاة أو غيرها من الطاعات فهو أحق به، ويحرم على غيره إقامته منه والقعود فيه.
فلا يجوز للإنسان أن يقيم غيره ويجلس في مكانه. من سبق إلى مكان فهو أحق به، يعني هو أولى به من غيره، سواء كان هذا المكان للعبادة أو للتجارة، حتى من سبق إلى مكان يعرض فيه بضاعته فلا يجوز لغيره أن يحل محله ويبعده، بل هو أحق بالمكان إذا كان معه بضاعة يعرضها أو شيئا منها ما، أو يريد أن يتحدث مع الجمهور بأمر من الأمور، فهو أحق بهذا المكان من غيره. نعم.
ومن قام منه لقضاء حاجة ثم رجع إليه فهو أحق به ما لم تطل مفارقته له، بحيث يعد راغبا عنه وإن قعد فيه غيره، فله أن يقيمه. وعلى القاعد
يعني إذا سبق إلى مكان واحتاج للقيام للوضوء أو لقضاء الحاجة أو لتكليم شخص أو نحو ذلك ثم رجع بسرعة فهو أحق بمكان هذا، ولا يجوز لغيره أن يحتله لأنه هو أحق به فيتركه له، فإن جاء وقد جلس فيه فله أن يقيم من جلس في مكانه فيقول له: قم يا أخي، أنا أحق بهذا المكان لأني أقمت به أو جلست فيه قبلك، فأنت معتد علي بجلوسك في مكاني، فقم عن هذا المكان. فله أن يقيمه، وعلى من هو مسؤول في هذا الدرس أو في هذا المجلس أو في هذا المكان للبيع والشراء أن يساعد المحق ويبطل الباطل. نعم.
ومن قام منه لقضاء حاجة ثم رجع إليه فهو أحق به ما لم تطل مفارقته له، بحيث يعد راغبا عنه، وإن قعد فيه غيره فله أن يقيمه. وعلى
يحسن بالمرء إذا وجد الفضاء أن يسأل من حوله، يقول: هل جلس في هذا المكان؟ فإن قالوا نعم بحث عن غيره، وإن قالوا لا اجلس أنت فيه فله أن يجلس. وهذه سنن ومستحبات واجبات للجمعة، يجب على المسلم أن يراعيها. فإذا كان المرء قام لتجديد وضوء أو نظر ظل الشمس أو هل زالت الشمس أو لم تزل أو لنظر أمر من الأمور، فينبغي له أن يترك هذا المكان لصاحبه ولا يحتله ويجلس فيه قبل أن يأتي صاحبه. فإن احتله وجلس فيه فلصاحب المكان أن يقيم هذا الرجل فيقول: قم يا أخي عن مكاني، هذا أنا أحق به، أنا جلست به قبلك، فهو أحق به من غيره. نعم.
ومن قام منه لقضاء حاجة ثم رجع إليه فهو أحق به ما لم تطل مفارقته له، بحيث يعد راغبا عنه، وإن قعد فيه غيره فله أن يقيمه. وعلى القاعد أن يفارقه، ولا يكره إيثار غيره بمكانه الفاضل. قال ابن القيم: قولهم لا يجوز الإيثار بالقرب لا يصح. قال ابن القيم: قولهم لا يجوز الإيثار بالقرب لا يصح. وقد طلب أبو بكر من المغيرة أن يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفد ثقيف، ففيه جواز طلب الإيثار.
يقول ابن القيم رحمه الله: على قول من قال لا يجوز أن يؤثر بالقرب غيره، يعني بعض الناس إذا رأى شيخه مقبل فأراد أن يكرمه يقوم عن مكانه ويجلس فيه الشيخ، أو رأى أباه أو أخاه الأكبر رغب أن يجلسه في مكانه، فله ذلك ولا ضير ولا غراضة عليه في ذلك. بل المغيرة ابن شعبة لما علم عن أهل الطائف مجيئهم تقدم ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم في قدوم ثقيف، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فقال: أرجوك أن تترك هذا لي. قال: هو لك. فتنازل عنه المغيرة وجعله لأبي بكر. ومثل ذلك قول عمر رضي الله عنه: اذهب إلى عائشة فقل عمر بن الخطاب يقرأ عليك السلام ويرغب في أن يدفن مع صاحبيه أبي بكر وعمر، النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فذهب وسألها فأذنت: يعني أن هذا الإذن لا غضاضة فيه، فكلاهما مأجور، المستأذن والمعطي. يجوز للمرء أن يقول اسمح لي بهذا المكان لأني ما أسمع الحديث ولا أسمع الخطبة إلا إذا جلست قريبا من الإمام، وأنت تسمع وإن كنت بعيدا عنه، ونحو ذلك من الأعذار الذي تجوز للمرء أن يسألها. فلا غضاضة على السائل ولا على المسؤول. فلا غضاضة على عمر حين سأل عائشة أن يدفن بجوار صاحبيه، ولا غضاضة على عائشة رضي الله عنها لما أذنت لعمر أن يدفن في مكانها الذي رأت أن تجعله لنفسها. وكذلك المغيرة لما استأذنه أبو بكر في أن يأذن له فأذن لأبي بكر رضي الله عنه، وجاءت البشارة للرسول صلى الله عليه وسلم من أبي بكر دون المغيرة بن شعبة، لأن المغيرة علم عن وصولهم قبل أبي بكر ففرح بذلك وسره ذلك، وأحب أن يخبر بقدومهم النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عمر أبو بكر أن يعطيه ذلك فلا بأس. فهكذا الواحد إذا صار متقدما في مكان حسن وطلب منه أخوه المسلم أن يؤثره بهذا المكان، أو طلب منه أبوه أو طلب منه شيخه أن يؤثره بذلك تقديرا للطالب ومسامحة له فيعطيه الطلب، وكلاهما على أجر وخير، كلاهما يحصل على الثواب بإذن الله، فثواب الله عظيم يعطيه من شاء جل وعلا.
ولا يكره إيثار غيره بمكانه الفاضل. قال ابن القيم قولهم لا يجوز الإيثار بالقرب لا يصح، وقد طلب أبو بكر من المغيرة أن يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفد ثقيف، ففيه جواز طلب الإيثار بالقرب وجواز الإيثار. وقد آثرت عائشة عمر بدفنه في بيتها بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وسألها عمر ولم تكره له السؤال ولا لها البذل، فإذا بذل مكانه أو سأل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا لذلك البذل، ولأن تقدم وتقديم الفاضل مشروع. وأما تحجير المسجد بالفرش قبل الحاجة إليه فمنعه الشيخ وغيره. وقال وما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش أو غيرها إلى المسجد يوم الجمعة قبل صلاتهم فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين بل محرم.
لا يجوز حجز المكان إذا كان المكان مثلا المحجوز في الصف الأول والمسؤول عن هذا هو يريد أن يحجز مكانا بسجادة أو نحوها ويتركه له حتى يأتي وحتى يجحين وقت مجيئه، فلا يجوز له ذلك، لأن هذا استولى على المكان بدون عذر ولا مبرر، فلم يأتي هو ولم يرسل مندوبا عنه، ولو أرسل مندوبا عنه فلا بأس، لكن كونه يرسل سجادة أو نحوها لتحجز له الصف الأول أو ما قرب من الإمام هذا لا يجوز، بل على المسلم أن يأتي ويحجز المكان بنفسه. وأما حجز غيره له فلا بأس، إذا كان رجلا ممكن أن يحجز المكان، فإذا جاء أبوه أو أخوه أو شيخه أو معلمه أو أحد أقاربه فقام عنه وتركه له، فهذا من الإيثار المستحب. فرق بين حمى المكان والإيثار به، فالإيثار به جائز وحمى المكان لا يجوز قبل أن يأتي لصلاة الجمعة. فكان الناس من قبل مع الجهل عن هذا العلم كانوا يرسلون أولادهم بعد صلاة الفجر ليحجزوا لهم الصف الأول، فإذا جاء الرجل مبكراً ما وجد في مكان الصف الأول فرجة يجدها محجوزة بسجاد ونحوه أو عصي أو نحو ذلك، وهذا لا يجوز للمسلم لأنه يحجزه بدون مبرر ولا مسوغ. ولو أنه يريد الصف الأول لتقدم إلى المسجد ليأخذ المكان اللائق به. هكذا فرق بين أن يرسل مندوبا يحجز له ثم يجلس فيه المندوب، فهذا جائز كأن ترسل ابنك ليحجز في مكان مناسب ويجلس فيه، فإذا جاء جئت إليه قام عنك، هذا لا بأس لأن هذا حجز آدمي، بخلاف أن يحجزه بسجادة أو بحذاء أو عصا أو نحو ذلك، فهذا لا يستحق أن يحجز به.
نعم. وهل تصح صلاته على ذلك المفروش؟ فيه قولان للعلماء، لأنه غصب بقعة من المسجد بفرش ذلك المفروش فيها ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد، والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، فإذا قدم المفروش ونحوه وتأخر هو فقد خالف الشريعة من وجهين: من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم، ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد، ومنه ومنعه السابقين له وأن يتم الصف الأول فالأول، ثم إنه إذا حضر يتخطى رقاب الناس. انتهى. ثم يصلي إذا دخل المسجد ما كتب له أي قدر له، ولفظ أبي هريرة ما قدر له.
يصلي ما حسب ما يتيسر له، إن صلى ركعتين وجلس فلا بأس، وإن صلى أربعا أو ستا أو ثمان أو عشر ركعات أو أكثر من ذلك فيجوز، وإن صلى بعض الركعات وأخذ يقرأ القرآن أو يسبح أو يقرأ العلم في الفقه أو يقرأ شيئا يستفيد منه فلا بأس عليه بذلك. فالمطلوب أن يشغل الوقت في العبادة لله جل وعلا إن تيسر له ذلك، وإلا فلا بأس عليه بالسكوت حتى يدخل الإمام.
ثم يصلي إذا دخل المسجد ما كتب له، أي قدر له، ولفظ أبي هريرة ما قدر له، من غير توقيت كما تقدم، وفيه دليل على
غير توقيت، يعني لم يكن الصلاة بعد قبل الصلاة الجمعة لم تكن راتبة ولم يكن فيها تحديد، صلى ركعتين أو أربع ركعات أو ثمان ركعات أو عشر ركعات وهكذا، وصلاة النهار مثنى مثنى وصلاة الليل مثنى مثنى، والأفضل للنهار أن تكون اثنتين اثنتين، ويجوز أن يجمع الأربع والست الركعات وتكون اثنتين أو أربع أو ست، هذا في حال الظهر والضحى، وأما في حال المغرب بعد المغرب والعشاء فيجب أن تكون صلاته ركعتين فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا قام لثالثة في صلاة الليل فالواجب عليه أن يرجع ويجلس ولا يتمها.
وفيه دليل على أنه لا راتبة لها قبلها، وإنما يصلي الداخل إلى المسجد ما شاء ويشتغل بالذكر والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى خروج الإمام للخطبة، لما في ذلك من تحصيل الأجر، ثم ينصت إذا تكلم أي خطب الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. وله عن سلمان نحوه، وفيه: ثم ينصت للإمام إذا تكلم، ولمسلم عن أبي هريرة نحوه، وفيه: ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام،
يعني يغفر له ما بين هذه الجمعة والجمعة القادمة وزيادة ثلاثة أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فكأنه إذا بكر وصلى وجلس ولم يؤذي أحدا غفر له ما بين هذه الجمعة والجمعة القادمة وزيادة ثلاثة أيام، لتكون الحسنة بعشر أمثالها. وهكذا ينبغي للمسلم في صلاة الجمعة. وعلينا أيها الإخوة أن نتقيد بهذا عند المبادرة لصلاة الجمعة، ولا نجعلها قراءة فقط، بل نأخذ بها تطبيقا عمليا لنستفيد من ذلك. نعم.
ولأحمد عن أبي داود عن ولأحمد عن أبي أيوب نحوها أيضا، وفيه: أنصت إذا خرج إمامه. ولابن ماجة من حديث أبي ذر: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، وتطهر فأحسن طهوره، ولبس من أحسن ثيابه، ومس ما كتب الله له من طيب أهله، ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وللطبراني نحوه من حديث ابن عمر والبراز عن ابن عباس وابي داود عن عبد الله بن عمرو في أحاديث من طرق كثيرة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أي قلت اللغو. ولأحمد من حديث علي:
أن اللغو في الجمعة محرم، ومن لغى في الجمعة فلا جمعة له، يحرم من ثواب الجمعة. واللغو ليس نجة أو صجة أو كلام طويل أو كثير، إذا قلت لصاحبك أنصت أو صح في حال الخطبة فقد لغوت. فلا ينبغي للإنسان أن يلغو أو يأتي باللغو في صلاة الجمعة، لئلا تحبط ثوابه ويذهب، لأن المرء إذا لغى في صلاة الجمعة حبط ثوابه وذهب هباء منثورا.
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أي قلت اللغو. ولأحمد من حديث علي: من قال صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وله شواهد كثيرة تدل على تحريم الكلام حال الخطبة. وقال الطحاوي: تواترت به الروايات. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال بعض المفسرين: إنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها عليه. والأكثر على أنها القراءة في الصلاة، ولا مانع من العموم، والاستماع في شغل القلوب والاستماع في شغل القلوب والاستماع والإصغاء، بالاستماع والإصغاء والإنصات هو السكوت. ولأحمد عن ابن عباس هو كالحمار يحمل أسفارا. ويجوز للإمام ومن يكلمه، لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سليكا، كلم سليكا وكلمه هو، متفق عليه.
قال الرجل: أصليت وكان يخطب عليه الصلاة والسلام، فدخل داخل فجلس، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشده ويرشد الحاضرين، قال له: أصليت ركعتين؟ قال: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يراه لم يصلي، لكن يخشى أنه صلى عند دخوله قبل أن يراه النبي صلى الله عليه وسلم، فأحب أن يستفسر عنه، يقول: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي. هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فهو كلمه عليه الصلاة والسلام ورد عليه الرجل، ولم يقال إنك أخطأت لأنك رددت على الإمام في كلامه، بل إذا كلمه الإمام يرد عليه.
ويجب لتحذير ضليل وغافل عن هلكه، كما يجوز قطع الصلاة لذلك.
ويجب الكلام إذا كان فيه تحذير خوفا على أعمى، مثلا يسقط في حفرة، أو رجل بصره قليل ضعيف يخاف عليه، فيجب أن ينبهه ويقول: قف يا أخي، اصبر يا أخي، انتظر يا أخي، انظر الجماعة الذين أمامك، وهكذا. أما لتغيير المنكر فلا، إذا كان منكر فلا يغيره، لأنه عبارة ابتدأ الكلام. لكن إذا كان في تحذير مسلم من هلكه، تحذير مسلم من أن يسقط في حفرة أو نحو ذلك، فيجب حينئذ.
ويجب لتحذير ضرير وغافل عن هلكة، كما يجوز قطع الصلاة لذلك. وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب لتأكدها، ويدعو ويؤمن على الدعاء، ويحمد ويحمد إذا عطس ويرده. قال أحمد: فعله غير واحد. قال الشيخ: اتفق المسلمون أن الصلاة عليه
صوته ولا يشغل من حوله، يعني إذا عطس قال الحمد لله، وإذا قيل له يرحمك الله يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. لا بأس بهذا، لأن هذا مأمور به شرعا، ولا يشغل عن صلاة الجمعة.
قال الشيخ: اتفق المسلمون أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والدعاء له سرا أفضل، بل الجهر ورفع الصوت بالصلاة بدعة، ورفع الصوت بذلك أو بالترضي قدام الخطيب في الجمعة مكروه أو محرم بالاتفاق، انتهى. ويكره العبث حال الخطبة باتفاق أهل العلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، صححه الترمذي. ولأن العبث يمنع الخشوع، ولا فرق بين العبث بيد أو رجل، بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك. وعن أوس ابن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: قال الحافظ، وهو غير أوس ابن أوس ابن أبي أوس على الصحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة، أي أكثر من قول اللهم صل على محمد ونحو ذلك مما ورد في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وخص يوم الجمعة لأنه أفضل الأيام، ولفظه: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، رواه الخمسة. فرواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
أحد الصحابة رضي الله عنهم: كيف يأتي يا رسول الله تعرض عليك وقد أرمت أي مت؟ فقال: إن الله وكل بي ملائكة طوافون يبلغونني عن أمة السلام. فهو يتبلغ ويرد السلام على من سلم عليه بحق وكان ملتزما بالسنة رضي الله عليه الصلاة والسلام.
وكذا يسن أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها، لحديث: أكثر علي من الصلاة في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه البيهقي.
الله جل وعلا يجازي ويعطي على الحسنة عشر أمثالها، فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا.
وقال: أولى الناس بي أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي. والحديث:
أكثر المؤمن من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كان أولى الناس بالصلاة، أولى الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم.
والأحاديث المذكورة وغيرها تدل على مشروعية الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها. والأحاديث المذكورة وغيرها تدل على مشروعية الإكثار.
وركت جرتها، جرتها غيرها.
والأحاديث المذكورة وغيرها تدل على مشروعية الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، وأنها تعرض عليه، وأنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية أعلى من
حي في قبره حياة برزخية، ليس حيا يأكل ويشرب ويجلس ويقوم، لا، أو مثل المسيون أو نحو ذلك، هو حي حياة برزخية تختلف عن حياة الناس في هذه الدنيا. فالحياة في القبر تختلف عن الحياة في الدنيا، كما أن الحياة في القبر تختلف عن الحياة يوم القيامة بعد بعث الناس من قبورهم. فلكل مكان ما يناسبه من الحياة، حياة المرء في دنيا ثم يموت ثم يبقى حيا من أراد الله له السعادة فهو حي في قبره، ومن أراد له خلاف ذلك فهو حي يعذب في قبره. والعذاب والحياة في القبر تختلف كثيرا عن الحياة في هذه الدنيا، ثم الحياة الأخروية تختلف عن الحياة في القبر. فالحياة في الأخرى في الآخرة للبدن والجسم والروح. نعم. فيكون المرء حيا في قبره وإن كان جسمه قد تلف. لو حضرت قبره وجدته في القبر تالف ميت، لكن روحه حية حياة برزخية. فالحياة في الدنيا تشمل الروح والجسد، وهي في الجسد أكثر في الجسد. والحياة في القبر تشمل الروح والجسد، وهي في الروح أكثر. والحياة الأخروية عامة للروح والجسد، وكلاهما على أعلى مستوى.
وأنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية أعلى من حياة الشهداء، وقال: وما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء.
ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر منقول عن أحد أولاد علي رضي الله عنه، رأى رجلا يتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل وسلم على الرسول في أي مكان أنت كلاهما سواء، فما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. ولا يليق بالمسلم أن يقول لمن ذهب إلى المدينة: سلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، فاللي بالمدينة واللي خارج المدينة والقريب من المدينة والبعيد منها سواء. إذا قبل الله صلاة العبد فالقريب والبعيد سواء.
وعن أبي سعيد مرفوعا: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ضد الظلام، أي أشرق له ما بين الجمعتين، أي بينها وبين التي تليها. رواه النسائي، ورواه البيهقي والحاكم بإسناد حسن. ولابن مردويه عن ابن عمر مرفوعا: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. قال المنذري: لا بأس به. فدلت هذه الأحاديث على فضل قراءتها يوم الجمعة، وهو مذهب جمهور أهل العلم الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. وذكر الشيخ أنها مطلقة يوم الجمعة، ونقل عن الشافعي أنها نهارا آكد، وأولاه بعد الصبح مسارعة للخير، ورجحه الموفق وغيره. والحكمة من في تخصيصها أن فيها ذكر أحوال يوم القيامة ويوم الجمعة شبيه به لما فيه من اجتماع الناس، ولأن الساعة تقوم يوم الجمعة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة، أي يستجاب الدعاء فيها. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة، أي يستجاب الدعاء فيها هي فيها كليلة القدر في رمضان لا يوافقها عبد
يعني
مسلم.
ليلة القدر في رمضان، لا شك أنها في رمضان، لكن لأي يوم ما يدرى. كذلك ساعة الجمعة في يوم الجمعة، لكنها هل هي عند دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة، أم هي عند دخول الرجل المسجد، أم هي عند الصلاة أو بعد الصلاة، هل هي بعد العصر، هل هي آخر ساعة؟ خفاها الله جل وعلا على العباد ليجتهد العبد في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم الجمعة، يحرص على أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله ما أحب من خير الدنيا والآخرة. نعم.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة، أي يستجاب الدعاء فيها، هي فيها كليلة القدر في رمضان لا يوافقها عبد مسلم. وروي: يصلي يسأل الله شيئا، نكرة تعم وفي لفظ خيرا، إلا أعطاه إياها وأشار بيده يقللها. متفق عليه.
إنها ساعة قليلة، فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الساعة.
واختلف في تعيينها. وعن أبي موسى مرفوعا: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. وعن عمرو بن عوف مرفوعا: هي حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. حسنه الترمذي. وله عن جابر مرفوعا: والتمسوها آخر ساعة بعد العصر. ولأحمد نحوه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وهو قول عبد الله بن سلام. وقال أبو سلمة: لم يختلف ناس من الصحابة تذاكروها أنها آخر ساعة.
يعني الراجح أنها إما آخر ساعة وإما إذا دخل الإمام حتى تقضى الصلاة.
وقال أحمد: أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعاء أنها بعد صلاة العصر، ورجحه هو وإسحاق وابن القيم وأكثر أهل العلم، وكان يعظمها جميع أهل الملل، وعند أهل الكتاب هي ساعة الإجابة، وينبغي أن يكون متطهرا مكثرا من الدعاء منتظرا صلاة المغرب، فإنه في صلاة للخبر، والقول بأنها ساعة الصلاة لأن ساعة الصلاة ساعة إجابة، لأن اجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تعالى له تأثير في الإجابة، فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة. وفي حديث أبي هريرة وهو قائم يصلي، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون حظ أمته على الدعاء والابتهال إلى الله في هاتين الساعتين، فقوله هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة لا ينافي قوله التمسوها آخر ساعة بعد العصر، فكلاهما ساعة إجابة. وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر كما هو قول أكثر السلف وعليه أكثر الأحاديث وأبلغها الحافظ وغيره إلى 40 قولا. وبقية
في ساعة الإجابة يوم الجمعة إلى 40 قولا، لكن أولاها وأقربها للصواب والله أعلم أن تكون من حين دخول الخطيب إلى أن تقضى الصلاة، أو من آخر ساعة بعد صلاة العصر، قيل هذا وقيل هذا، وليس المراد أن يكون يصلي، لأن آخر ساعة ما وقت للصلاة، وصلاة وكونها في أول الوقت مثلا بعد دخول الإمام ما هو وقت للصلاة، لكن أخبر صلى الله عليه وسلم أن منتظر الصلاة في صلاة، فإذا جلس الإنسان في المسجد قبل غروب الشمس بقليل وسأل الله جل وعلا وهو ينتظر صلاة المغرب فهو في صلاة، أو جلس قبل دخول الخطيب ثم دخل الخطيب وهو جالس ينتظر الصلاة فهو في صلاة.
ولهما عن جابر مرفوعا: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام ولمسلم والإمام يخطب فليصلي ركعتين. ولهما عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وللخمسة عن أبي سعيد:
تحية المسجد يصليها المرء إذا دخل المسجد ولو كان الإمام يخطب، ولو كان الإمام يخطب فيصلي صلاة تحية المسجد، إذا دخل والإمام قد سلم على المأمومين وجلس ينتظر الإمام الأذان فعلى الداخل أن يصلي، وإن كان الإمام وإن كان المؤذن يؤذن، فأولى له الصلاة في هذه الحال حتى ينتظر، حتى ينهي صلاته قبل أن يبدأ الخطيب. فيقال مثلا أيهما أولى، إذا جاء الرجل والإمام والمؤذن يؤذن، فهل الأفضل أن ينتظر الأذان ويجيب المؤذن ثم يقيم الصلاة يصلي ركعتين بعد الأذان، أم الأفضل أن يصلي ركعتين ويكتفي بهما فإذا بدأ الخطيب ينصت له؟ يقول الأخير أولى وأحرى، أن المرأة إذا دخل والإمام والمؤذن يؤذن، أن يشرع في صلاة ركعتين حتى لا يصلي الركعتين والإمام يخطب، فإن دخل والإمام يخطب فعليه أن يصلي ركعتين ولا يجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل قال وصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. ولهما عن جابر مرفوعا،
ولهما عن جابر مرفوعا: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام ولمسلم والإمام يخطب فليصلي ركعتين. ولهما عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. وللخمسة عن أبي سعيد نحوه.
من هم الخمسة؟ من هم الخمسة؟ الأئمة الأربعة والإمام أحمد رحمة الله على الجميع.
وللخمسة عن أبي سعيد نحوه، صححه الترمذي، وللستة عن أبي قتادة نحوه أيضا في أحاديث مستفيضة أو متواترة، وكلها صريحة في الدلالة على استحباب صلاة ركعتين للداخل المسجد والإمام يخطب، وكراهة الجلوس قبل أن يصليها، ولا خلاف يعتد به.
وهذا كان يكره له الجلوس حال الإمام يخطب، فكونه الإمام ليس يخطب آكد وأوجب.
وكلها صريحة في الدلالة على استحباب صلاة ركعتين لداخل المسجد والإمام يخطب، وكراهة الجلوس قبل أن يصليهما، ولا خلاف يعتد به. وهذه نصوص لا يتطرق إليها تأويل ولا تبلغ عالما فيخالفها. ولمسلم
وليتجوز
فيهما،
يعني يخفف الصلاة، يخفف الصلاة ركعتين إذا صلى والإمام يخطب، يتجوز فيهما، يخففهما على شان ما تشغل هذه الصلاة عن سماع الخطبة.
وهو مذهب جماهير العلماء، وإن غلب على ظنه أنه إن صلى تحية المسجد فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصل بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يجلس، فيدخل تحت النهي.
إذا كان دخل في آخر الخطبة فالأولى له أن يستمع لآخرها ولا يصلي ركعتين، لأن صلاته الركعتين تفوت عليه تكبيرة الإحرام في صلاة الجمعة، فالأولى له أن يدخل مع الإمام، ينتظر مع الإمام بدون صلاة واقفا ولا يجلس، لأن النهي عن الجلوس لا عن القيام. هذا والله أعلم.